لي وفرت لي من المال، ثم زاد سعر فتدين، فهل يجوز المشتري بيع نصيب أخيه بسعر أكبر مما اتفق مع أخيه عليه، ثم أعطى أخيه ما اتفق عليه وأخذ زيادة لنفسه؟ نعم له ذلك. أين أسئلتك يا نعيم؟ أنا أوقفت من أجلك أنت قلت على أساس طاعتي سبحان الله على سؤالك. طيب نبدأ الفقه. بسم الله. ما زلنا مع المهذب وكتاب الصداق، بلغنا في كتاب الصداق إلى كتاب عشرة النساء والقسم، فرع. وللزوج أن يجبر زوجه على قص الأظفار وحلق العانة، وللزوج أن يجبر زوجه على قص الأظفار لا تخشى طلبة العلم عندي هم تاج رأسي، وفق كل دعائي لهم فاطمئن قلبا في هذا. نعم. قال علماؤنا وهل له أن يجبرها على قص الأظفار وحلق العانة؟ وصارت طبيعة في المنظر. وطبعا مسألة على التأصيل الأول، هل قص الأظفار من الوجوب بمكان وعند التوقيت يجوز تجاوزها أو لا يجوز تجاوزها، والمسألة محكومة بعلة وتعليل أم لا؟ الصحيح كما قلنا بأن الأصل أنها ليست واجبة. نعم. قال فإن كان ذلك قد طال وصار قبيحا في المنظر فله أن يجبرها عليه قولا واحدا. لماذا؟ لأنه سيمنعه من التمتع، وهذا حق صرف محض للزوج، ولأن ذلك يمنع من الاستمتاع بها. وأما إذا صار بحيث يوجد في العادة فهل له إجبارها على إزالته أو إزالة الدرن الذي في البدن؟ يعني قال شيخ أبو إسحاق فيه وجهان، كان منع الوجوب، وحكاهما الشيخ أبو حامد وغيره قولين. أحدهما ليس له إجبارها عليه لأنه لا يمنع الاستمتاع بها، والثاني له إجبارها لأنه يمنع كمال الاستمتاع، والصحيح الثاني وأنه يمنع كمال الاستمتاع بل قد يصل بالأمر إلى التنفير، وهذا تعطيل. فللزوج أن يأمرها، ويكون قولا في هذا الباب يجب عليها الائتمار بأمره. وهل له أن يمنعها من أكل ما يتأذى برائحته؟ هذه مسألة عظيمة. هل له أن يمنعها من الأكل ما يتأذى برائحته كالبصل والثوم والكراث؟ قال الشيخ أبو حامد فيه قولان، وحكاهما الشيخ أبو إسحاق وجهين، وتعليلهما ما مضى. وقال القاضي أبو الطيب له أن يمنعها منه قولا واحدا لأنه يتأذى برائحته، إلا أن تميته طبخا لأن رائحته تذهب بالطبخ. والحق في هذا الباب أن له أن يمنعها من أكله مع أنه مباح إذا كان يتأذى من رائحته. نعم. أو يبيح لها الأكل عندما لا يكون متواجدا في البيت، وأيضا أن يلزمها وجوبا بإزالة رائحته. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما منع من أكلها، لكنه منع من أكلها لمن أراد أن يأتي المسجد. قلنا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أظهر العلة في ذلك، فقال فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم، يعني مع ذلك الرائحة هذه تؤذي الملائكة وتأذى منه ابن آدم، والزوج أعظم الناس تأذيا بذلك. الحمد لله شكر لله. جزاكم الله كل خير. فرع وإن كانت ذمية، فأرادت أن تشرب الخمر فله أن يمنعها من السكر. هنا الأمر أيضا فيه، شوف دائرة هذه المسائل بأسرها، فيها أمور ثلاثة. أولا حجب الاستمتاع، يعني منع الاستمتاع كلية، أو التقليل من الاستمتاع، أو تضيع كمال الاستمتاع، والمسائل وأسرها دائرة على ذلك. وطبعا هنا المسألة البحث فيها لأنه يمنعها من مباح، وليس لأحد أن يمنع أحدا مما أباحه الله جل في علاه إلا لأمر فوقه. هذا الأصل في التأصيل التشريعي هنا في هذه المسائل. وإن كان ذمية فأرادت أن تشرب الخمرة، نعم، فله أن يمنعها من السكر لأنه يمنعه من الاستمتاع. ولا يؤمن أن تجني عليه، يعني أنها تجني عليه حين تشرب فيذهب عقلها بالشرب. وهل له أن يمنعها من القدر الذي لا سكر فيه، أو لا سكر منه تسكر منه، يعني تشرب قدرا وهذا القدر لا يذهب عقلها منه؟ هذه ترجع كما قلنا بأنها في دينها مباح في هذا الباب، وهو مأمور شرعا ما دام الشرع قد أباح الزواج منها، فإنه لا يمنعها من شيء تستبيحه في دينها. هذا من الأهمية بمكان، فالنظر في ذلك ليس على أنه حرام أو ليس بحرام، بل هو الأصل فيه الإباحة عندها طبعا. قال هل له أن يمنعها من القدر الذي لا تسكر منه؟ حكى شيخ أبو إسحاق فيه وجهين، وسائر أصحابنا حكوهما قولين وهما وجهان. أحبك الله بالله حاتم، أنا يعني ذائب فرحمة ورفقا بي ربي يحفظك من كل سوء ويجمع بيننا جميعا في الجنة. أحدهما ليس له أن يمنعها منه لأنها مقر عليه. شوف كما قلت لك هي مقر على ذلك في الزواج منها لأنها مقر عليه ولا يمنعه من الاستمتاع. ثاني له أن يمنعها لأنه لا يتميز القدر الذي تذكر منه والقدر الذي لا تذكر منه مع اختلاف الطباع فمنعت الجميع، ولأنه يتأذى برائحته ويمنعه كمال الاستمتاع. طبعا هذا فيه عجب عجاب، والعجب عجاب هنا أمران. الأمر الأول أن هنا فيها استخدام كما قلنا أصل ليس من أصول الشافعية وهو سد الذرائع، والحق أنه من أصول الشافعية فعلا عملا يعني، لكن نظرا لا يقولون به، فهنا فعل ذلك سد للذريعة. والأمر الثاني أيضا فيه أن بشرب الجزء من المسكر سيضيع عليه كمال الاستمتاع، وهو حقه أن يستمتع استمتاعا تاما غير منقوص، وليس من حقها أن تنقصه استمتاعا. فالثاني هو الراجح الصحيح، وله أن يمنعها من أجل كمال الاستمتاع، من أجل كمال الاستمتاع. الله يحفظك من كل سوء حسب، وأسأل الله أن يشكر لكل من دعا لي، وأنا أعتذر أنني لم أعقد عن كل دعاء أو كل سؤال، أردت أن أقطع أمرا طويلا وقلت أنني أحبكم جميعا في الله، أنتم والله العظيم خيرة الناس، ولعل الله أنجاني من أمور لعل الله يتيح وقتا أبينها بإذن الله. أقسم بربي أصلها وأسسها وأساسها إن شاء الله دعاء أمثالكم من الصالحين، أحسن الله إليكم. وإن كانت الزوجة مسلمة فله منعها من شرب الخمر، هنا فله منعها من شرب الخمر هنا على التخيير فاهمين، والصحيح أنه يجب عليه أن يمنعها من شرب الخمر. عندنا الأدلة واضحة جدا في هذا الباب، طبعا سأبين الأول كلام المذهب وأبين لكم الأدلة الواضحة في هذا، لأنه محرم عليها، فإن أراد أن تشرب ما يسكر من النبيذ فله منعها منه لأنه محرم بالإجماع، وإن أرادت أن تشرب منه ما لا يسكر فينظر فيه بقى هنا، فإن كان شافعيين فله منعها منه. ليش؟ لأن الشافعية يقولون بأنه لا يجوز من النبيذ شيء لأنه ما أسكر كثيره فقليله حرام، لأنهما يعتقدان تحريمه. وإن كان حنفيين أو هي حنفية فهل له منعها منه؟ في قولان كما قلنا في الذمية، إن أراد أن تشرب القليل من الخمر فيها وجهان، وإن كان الأصح هو المنع. نعم، وهنا له منعها، الحق أن نقول يجب عليه منعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبعا هذا يتخذه بعض الدعاء من كلام بعض الفقهاء أنه لا يلزمها بالحجاب ولا يلزمها أيضا بترك أكل الحرام، هذا كلام باطل لأنه مخالف مخالفة صريحة لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، في قوله مسؤول عن رعيته فيها دلالة على الوجوب في هذا الباب. قال المصنف أن له أن يمنع الذمية، طبعا في قولي على النبيذ، لأن الأحناف تعلمون أنهم يقولون أن الخمر فقط من عصير العنب، الأحناف يتبنون أن الخمر يعني من عصير العنب، وطبعا كثير من الأئمة العظام كانوا يشربون النبيذ، وأنا قلت أشهر من كان يشرب النبيذ المحدث الفذ الذي قدمه أحمد على الثوري على شيخه الثوري، وكيع جراح، وكيع من جراح الرؤاسي، وكان يقول كنت أستروح بالنبيذ. لذلك لا تسقط العدالة هنا، المسائل الخلافية لا يسقط العدالة. فضيلة الشيخ أيمن جزاك الله خيرا، كم لك كم لك من فضل علينا وكم لك من إحسان، جزاك الله خيرا وتعضدنا. نعم 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 والله راحتها أريد، والله راحتها أريد، والله راحتها أريد، حسبي الله ونعم الوكيل. ربي يجزيكم كل خير جميعا، أحسن الله عليكم. فوكيع كان يستروح بالنبيذ، فالمسألة خلافية، لذلك قال لو كان شافعيا وهي شافعية يحرم عليهما، والعكس بالعكس، لو كان حنفيين، لكن هو يقول يمنعها، هذا الرجح الصحيح. وهل له أن يمنع الذمية من أكل لحم الخنزير؟ قال أبو حامد فيه قولان، كشرب القليل من الخمر، وحكاهما الشيخ أبو إسحاق من وجهين. هنا الآن الإشكال في هذا الباب بأن المنع أيضا سيأتي من ناحية أخرى، بأن الزوج له أن يمنع من الخمر من وجه ثالث، والوجه الثالث هو أن الخمر تضر بالبدن الآن، حفظكم ربي جميعا، تضر بالبدن ضررا بالغا، طبيا أذات ذلك ضررا بالغا، وهي حين تضر ببدنها ستضر بحقه، فله أن يمنعها وجوبا، والخنزير كذلك. قال ابن الصباغ ظاهر كلام الشافعي إن كان يتقذر وتعافه نفسه فله منعها، وإن لم يكن لم يكن له منعها منه، لأنه مباح عنده، والصحيح كما قلنا لأنه ثبت ضرر الخنزير والخمر الآن، يعني ثبت الضرر على البدن، وإن ثبت الضرر وجب المنع. قال ثبت هذا فإن شربت الخمر أو أكلت لحم الخنزير أو شربت حنفيها النبيذ فله أن يجبرها على غسل فيها لأنه نجس، وإذا قبلها نجس فمه. شوفوا الفقهاء كيف ينظرون إلى دقائق الأمور. قال طعم حرمة أكل الخنزير وأكلت وأراد أن يقترب منها لابد أن يلزمها، لأن الضرر متعدي أهو الآن، نجاسة الخنزير في فمها، فإن قبلها سيتعدى الضرر لغيرها، وهو نجاسة فمه، فألزمها بغسل فمها. نقول طب خلاص يبقى إذن وجب، وهنا يلزمها ويوجب عليها عدم الأكل وعدم الشرب عندما ثبت طبيا أنه يضر بالبدن، والضرر بالبدن يمنع الاستمتاع أو يمنع كمال الاستمتاع، وهذا المحور الذي تدور عليه حقية الكلام في باب عشرة النساء في هذا الباب. فرع وليس له أن يمنع زوجته من لبس الحرير والديباج والحلي لأن ذلك مباح لها، وهذا صحيح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على نسائها، ولأن الله قال خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولو أن يمنعها من لبس جلد الميت الذي لم يدبغ ولأنه نجس وربما نجسه إذا التصق به، وله أن يمنعها من لبس الثوب المنتن لأنه يمنع القرب إليها والاستمتاع بها. أولا له أن يمنعها من لبس جلد الميتة الذي لم يدبغ لأنه نجس، وطبعا هذه المسألة الضرر يتعدى سينجسه إن مسه، وأيضا فيها أمر آخر يمنع من الاستمتاع وهو أن النفس تعافى، وأما الثوب الذي له رائحة له أن يمنعها من لبسه لأنه يمنع القرب إليه. وهذا كله فيه دلالة واضحة جدا على إلزام الشرع للمرأة أن تتخذ بكل التدابير والأسباب التي تتزين بها في عين زوجها، وأن تنأى بنفسها عن كل ما يضر بزوجها سمعا أو بصرا أو ذوقا.
مسألة وللزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى المسجد وغيره، لما روي أن النبي قال لا يحل لامرأة أن تخرج من بيت زوجها وهي كار، وهذا حديث ليس له أصل. وعندنا الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما حق الزوج على زوجته؟ قال ألا تخرج من بيتي إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله والملائكة وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع. فقالت يا رسول الله وإن كان لها ظالما؟ قال وإن كان لها ظالما. وحديث أيضا استدوا فيه كلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافضة من الزينة في غير أهلها كمثل الظلمة يوم القيامة لا نور له. وهذا أيضا لم يصح. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعن هذا الحديث أصح من كل حديث التي أتى بها ويقول روية، وهذا حسنه كثير من العلماء. قال روي أن سلم قال المرأة عورة فإذا خرجت تشرف الشيطان، ولأنها تفوت بالخروج ما يملك عليها من الاستمتاع. فإن قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا نساءكم من المساجد، قيل له ثلاث تأويلات: أراد به الاستحباب في غير ذات الهيئات أو ذوات الهيئات، أنه أراد به الاستحباب في الجمع في الجمعة والأعياد، أراد أنه به المسجد الحرام. كل ذلك أو الآن ما ننكره ظهر جليا. ما تكلمنا عنه، لي عنق النصوص الآن من أجل المذهب، وأن للزوج أن يمنعها من المساجد، والصحيح أنه لا يجوز للزوج أن يمنعها من المساجد. وهذه التأويلات كلها ضعيفة إن لم تكن باطلة. والتأويل بأنه المسجد الحرام من أضعف التأويلات لعموم قول الله جل وعلا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. وامرأة عمر بن الخطاب لما قال عمر يبين لها أنه يكره خروجها، قالت لما لا تمنعني؟ قال قد قال رسول الله لا تمنع إماء الله مساجد الله. ولما قال بلال لابن عمر عندما قال له إن رسول الله قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال والله يمنعن إذا يتخذنه دغلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر وكزه هكذا في صدره وقال ما كلمتك ما حييت. فالصحيح الراجح أن لها حقا أن تذهب إلى المساجد، وليس له أن يمنعها خلافا للمذهب، ليس له أن يمنعها من المساجد خلافا للمذهب. والأدلة على ذلك متوافقة متضافرة متوافرة. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها نعم النساء نساء الأنصار لما أنزل الله قوله يدنين عينا من جلاب بهن، فوصفتهن قالت شقت كل واحدة منهن على مرطها فتلفعت بها، ثم ذهبت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، قالت لا يعرفن من غلس، وفي رواية قالت كأنهن الغرابيب السود، كأنهن الغرابيب السود. نعم. نعم نقف عند هذه المسألة. هل هذه الأحكام نعم على الرجل؟ نعم على الرجل في هذا الباب، لأن الله جل في علاه قال عن النساء قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى لنا السنة تكون بعد الصلاة إن شاء الله. لا إله إلا الله.